الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في كتاب الرضاع، وهذا الكتاب هو أحد الكتب المتعلقة بكتاب النكاح، نظرا لأن كثيرا من المسائل والأحكام التي تتعلق بالرضاع هي مرتبطة بأحكام النكاح، ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بذكر هذا الكتاب في هذا الموضع. والرضاع في لغة العرب هو مص الثدي، سواء خرج منه القليل أو الكثير من اللبن، القليل أو الكثير من اللبن. والمراد به في الشريعة مص مخصوص من شخص مخصوص من موضع مخصوص على صفة مخصوصة. وهذا التعريف المراد به أن الرضاع لا يمكن أن يحكم بكونه رضاعا شرعيا إلا إذا كان من شخص مخصوص، وهو من دون الحولين، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. ويكون في الحولين، واختلف فيما زاد عن الحولين إلى 6 أشهر إذا لم يفطم الصبي. فمن أهل العلم رحمهم الله من تسامح في 6 الأشهر وقال: ما بعد 6 الأشهر الحولين والنصف فليس برضاع مؤثر. ومنهم من تسامح في الشهر والشهرين، أي ما قارب تمام الحولين. ولكن الذي دل عليه القرآن أن الأصل في الرضاع أن يكون في الحولين، لأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فالستة الأشهر للحمل و24 شهرا للرضاع. لكن لا يمنع هذا أن يقع الرضاع من الكبير، وذلك في مسألة مخصوصة، وهي أن يكون الشخص قد تربى ونشأ في بيت من البيوت الذي يعني لا يكون بينه وبينهم قرابة فيها محرمية، مثل بيت الجيران أو بيت عمه أو بيت خاله، فزوجة العم وزوجة الخال ليست بمحرم، فينشأ بينهم كواحد من أولادهم ثم يكبر. فإذا كبر فإنهم في الغالب لا يتحرجون منه كواحد من أولادهم، وحينئذ يشرع لمثل هذا دفعا للحرج أن ترضعه زوجة العم أو زوجة الخال، لحديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت له زوجة أبي حذيفة وهي سهلة رضي الله عنها بنت الحارث، اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سالما كان عندها كواحد من أولادها، وأنه لما كبر وجدت في نفس زوجها شيئا وكأنه يتحرج أو يستريب من دخوله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أرضعيه 5 تحرمي عليه. فأثبت عليه الصلاة والسلام الرضاع للكبير في مسألة مخصوصة. إذن في التعريف نقول إن الأصل في الرضيع أن يكون فيما دون في الحولين فما دون، وأما بالنسبة لما زاد عن الحولين فيفتى فيه في المسائل الخاصة. أما ما زاد عن الحولين قريبا كالشهر والشهرين إلى نصف السنة كما ذكرنا، فهذا بعض العلماء طبعا إذا حصل فطام في الحولين فلا إشكال، لو فطم الصبي في الحولين فلا إشكال، بمعنى أنه صار يقتدي بغير اللبن. لكن الإشكال إذا بلغ الحولين أتمهما، ولكنه لا يزال رضيعا لم يفطم، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم وغيرهم. وقولنا على صفة مخصوصة، طبعا من أهل العلم من يخص الرضاع بمص الثدي كالظاهرية، ولا يرون رضاعا بغير مص الثدي، حتى إنهم يقولون لو أن اللبن وضع في إناء أو وضع في زجاجة كالرضاعة الموجودة في زماننا وشرب منه الصبي فلا يوجب ثبوت الرضاع، ثبوت الأحكام المتعلقة بالرضاع، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الرضاع أن الرضاعة من المجاعة، وإذا شرب من الإناء فإنه يسد به الجوع، وأثبت أن الرضاع يفتق الأمعاء، وأنه ينشز العظم وينبت اللحم، والرضاع إذا كان من الإناء ينشز العظم وينبت اللحم كالرضاع المباشر. وبناء على ذلك لا فرق بين أن يكون الرضاع بالمص وبين أن يكون بشرب من الإناء. ثم العبرة في الرضاع الوصول إلى الجوف، فلو أنه قطر في أنف الصبي وهو الصعوط، أو أوجر صب في حلقه وهو الوجور، فإنه يثبت الرضاع، يستوي في هذا أن يكون مصا أو يكون صعوطا أو يكون وجورا أو لدودا. ثم كذلك أيضا يتبع هذا ما لو صار لبن المرأة جبنا، أو خلط لبن المرأة بغيره، لبن بغير ولم يستهلك وشربه الصبي، فإنه يؤثر ويثبت المحرمية، لأنه يسد الجوع وينبت اللحم وينشز العظم. هذا بالنسبة لقولنا على الصفة المخصوصة. والعبرة في هذا الرضاع أن يكون بالعدد المؤثر وهو 5 رضاعات، كما سيأتي إن شاء الله لقوله عليه الصلاة والسلام 5 رضاعات معلومات يحرم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه 5 تحرمي عليه، وقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذا الرضاع الأصل في ثبوته وثبوت أحكامه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حينما ذكر المحرمات فأثبت التحريم للأصول والفروع، وأثبت التحريم للحواشي وهن الأخوات، فدل على أن الرضاعة مؤثر، وكذلك دل على مشروعيته وجواز قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 5 رضعات المتقدم، وحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع زوجته، والتي جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته هو وزوجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراق زوجته كما في الصحيحين، فقال يا رسول الله كيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. فأثبت للرضاع تأثيرا، وأثبت أن الرضاع يحرم، وجاء ذلك صريحا في الحديث الذي ذكرناه المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا يدل على أن الرضاع مؤثر، وأنه تترتب عليه الأحكام الشرعية من ثبوت أمرين، أولهما ثبوت الحرمة، والمراد بالحرمة حرمة نكاح المرأة، والثاني ثبوت المحرمية إذا كان على الصفة المعتبرة، فيصبح من ارتضع منها أما وفروعها إخوانا وأخواتا للمرتضع، وهكذا بقية الأحكام المتعلقة بالرضاع. يقول رحمه الله كتاب الرضاع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرضاع.
قال رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يقول المصنف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الجملة هي قطعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، هي قاعدة عند العلماء وأصل عند أهل العلم، قاعدة تفرعت عليها فروع كثيرة وأصل عند أهل العلم، رد العلماء إليه كثيرا من المسائل والأحكام المتعلقة بالرضاء. وهذا من بليغ كلامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوتي جوامع الكلم حتى إن الجملة الواحدة يتفرع عليها ما لا يحصى من المسائل. فقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بين أولا أن الرضاع يحرم، أي أنه يثبت تحريم في النكاح، التحريم في النكاح، وقد تقدم أن القرآن نص على هذا. ثانيا أنه قال أثبت المحرمية بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن النسب يثبت المحرمية كذلك أيضا الرضاع يوجب ثبوت المحرمية. وثالثا في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدل على المساواة والتشريك في الحكم من جهة الرضاع لا من جهة بقية الأحكام، فلا يحصل التوارث بالرضاع، فالأم أم الرضيع التي أرضعت لا ترث كما ترث أم النسب، وإنما قال يحرم، وهذا يدل على اختصاص الحكم بالحرمة والمحرمية دون بقية المسائل الأحكام. ومن هنا قال بعض العلماء إن الأم من الرضاع والقرابة من الرضاع ليس لهم من الحق في الزيارات وصلة الرحم ما للنسب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الرضاع بثبوت الحرمة والمحرمية، فدل على أنه لا يشابه النسب من كل وجه، ولكن هذا لا يمنع الإحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذت هوازن في الأسر وكان فيهم بنو سعد وأرادوا أن يستعطفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الطائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قسمة الغنيمة، غنيمة حنين، وكان المفروض أن بعد انتهاء الغزوة تقسم الغنائم، ولكن أخر ذلك إلى أن فتح الطائف، ثم رجع بعد فتح الطائف. وكل هذا كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم اختاروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ألا يبادر بأذية لمكان الرضاعة التي في بني سعد من أجل أن يشفعوا أو يأتوا إليه عليه الصلاة والسلام قبل أن تقسم الغنائم. فلما تأخر هذا التأخير ولم يكلموه عمد عليه الصلاة والسلام إلى القسم، فلما رجع إلى الجعرانة وقسمهم فزعوا إليه عليه الصلاة والسلام بعد الله عز وجل، فقال شاعر من علينا رسول الله بكرم فإنك المرء نرجو وننتظر، ومن على نسوة قد كنت ترضعها وفيك تملأه محضها الدرر، فخشع عليه الصلاة والسلام. ولما قام خطيب قال يا رسول الله والله إن اللائي في الحضائر ما هن إلا أمهاتك وأخواتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة، فكاد أن يبكي عليه الصلاة والسلام وقال أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، فأحسن عليه الصلاة والسلام ورد الإحسان بأفضل منه، وما كان عليه الصلاة والسلام إلا كذلك، فإنه يقابل الحسنة بأحسن منها. فلا يمنع هذا أن الأمة من الرضاعة يكون لها حق الإحسان والتفقد، وإذا احتاجت أن يسد حاجتها وأن لا يقطعها من خير وبر، فذلك لا شك أنه من رد المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصنع إليكم معروفا فكافئوه. يقول المصنف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أدب مع السنة، وهذا المنبغي على العالم والفقيه ومن يعلم الناس أن يحرص على الالتزام بالكتاب والسنة، وأنه متى أمكن التعبير بنص القرآن والسنة فذلك أتم وأكمل وأعظم أجرا، وهو دليل صادق على فقه العالم، لأنه إذا قدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما حقه التقديم دون أن يكون له فضل في ذلك. فقال المصنف يحرم من الرضاع يحرم النسب، ولذلك هذه المتون الفقهية تساير النصوص وتمشي مع النصوص الشرعية، وإن كانت لا تأتي بالحديث نصا لأنها لم تتخصص في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنت على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قيل يحرم من الرضاع يعني بسبب الرضاع، فمن سببية كقول إنما الماء من الماء، وكقوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم. وقيل المراد بها الجهة يحرم من جهة الرضاع ما يحرم من جهة النسب. والنسب الإضافة، يقال نسب الشيء إلى فلان إذا أضافه إليه. وسمي النسب نسبا لأن الإنسان يضاف، فيقال محمد ابن علي ابن صالح مثلا، فهذه إضافة، فالنسب لا بد فيه من الإضافة، ويقال خال فلان وعم فلان، وكله مبني على الإضافة. والمراد من نسب القرابة. قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرعت عليه مسائل. أولا التحريم من جهة النسب، فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وكذلك العمة من الرضاع، والخالة من الرضاع. هؤلاء كلهم محرمون، كلهن محرمات من جهة الرضاع، كما أنهن محرمات من جهة النسب. كذلك أيضا فيه دليل على أن الرضاع يشابه النسب، فقد يكون الأخ من الرضاع شقيقا، وقد يكون الأخ من الرضاع لأب، وقد يكون الأخ من الرضاع لأم. وصورة ذلك أن محمدا لو ارتضع من عائشة وهي زوجة لعلي، فجميع ما تنجبه عائشة أخا لمحمد، كما أنه في النسب أخ له. ولكن إذا كان الذي أنجبته عائشة من علي فهو أخ شقيق، وإن أنجبت قبل الزواج من علي أولادا فهم إخوة من الرضاع لأم. ثم هذا الذي هو علي الزوج، لو أنه أنجب أولادا قبل عائشة أو بعد عائشة فهم إخوة من الرضاع لأب، وهم شاركوا من جهة الأب ولم يشاركوا من جهة الأم، كالنسب سواء بسواء. وعلى هذا أثبت العلماء التحريم من جهة النسب في مشابهة النسب. كذلك أيضا أخذ منه بعض أهل العلم، وهذا طبعا حكي عليه الإجماع، لكنه يستدلون بهذا الحديث كالحافظ بن رجب وغيره رحمة الله عليهم، يقولون إن الجمع بين الأختين من الرضاع محرم كالجمع بين الأختين من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الرضاع ما يثبت في النسب، فكما لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع من النسب، بين المرأة وأختها من النسب، يحرم الجمع بين المرأة وأختها إذا كانت أختا لها من الرضاع، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، والأخت من الرضاعة أخت. كذلك أيضا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاع، فكما أنه يحرم في النسب الجمع بين المرأة وعمتها من النسب والمرأة وخالتها من النسب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كذلك في الرضاع يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة أو خالتها من الرضاعة. وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك أيضا أخذوا منه دليلا على أنه يثبت فيه المحرمية من جهة المصاهرة، فإذا تزوج امرأة فبنتها من الرضاع ربيبة كما أن بنتها من النسب ربيبة، فأخذوا منه التحريم من جهة المصاهرة، فالبنت بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، فتكون ربيبة من جهة الرضاع كما أنها من النسب ربيبة. كذلك أيضا العكس، فلو تزوج امرأة حرم عليه أن ينكح أمها من الرضاع، كما أنه إذا نكحها حرم عليه أن ينكح أمها من النسب، وهذا كله مفرع على قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والمحرم خمس رضاعات في الحولين،
والمحرم من الرضاعات الخمس، خمس رضاعات في الحولين. إذن يشترط العدد ويشترط الزمان، فقالوا أولا أن تكون الرضاعات خمسة، خمس رضاعات، وأن يكون هذا الرضاع واقعا في ظرف معين وهو في الحولين. وبناء على ذلك مفهوم العدد، لو كان الرضاع دون الخمس لم يحرم، فلو ارتضع منها أربع رضاعات فإنه لا تثبت لا يثبت له حكم الرضاع. ويشترط في هذه الخمس رضاعات أن تكون مشبعات، فلا يكفي أن يمص الثدي ثم يؤخذ عنوة منه، إنما تكون مشبعة حقيقتها في الإشباع أن يأخذها الصبي باختياره ثم يتركها باختياره، أن يأخذها إذا أخذها الصبي أن يدع، إذا أخذ الصبي الثدي تركه باختياره، فعند الترك بالاختيار تكون رضعة، تحتسب له رضعة، فإن تركه قهرا أو بغير اختياره فإنها وثم رجع فإنها رضعة واحدة. تركها قهرا مثل أن أمه مزعت ثديها ثم رجعت مرة ثانية أو هو هجم على الثدي ثانية فهي رضعة واحدة. وهكذا لو دهمه عطاس فعطس ثم رجع فهذا بغير اختيار، فحينئذ تحتسب رضعة واحدة. إذن لابد أن تكون رضعات مشبعات، وضابط المشبع أن يأخذ الثدي باختيار، أن يدع الثدي باختياره، فإذا ودع الثدي وتركه باختياره ثم عاد مرة ثانية فهي رضعة مستأنفة. وبناء على ذلك قد تقع الخمس رضعات في مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحد، وعلى هذا لا يشترط اختلاف المجالس وتعددها. قوله خمس رضعات، الخمس رضعات هذه تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن تثبت التحريم للأب والأم معا، يعني لصاحب اللبن والمرضعة، ويكون صاحب اللبن أبا وتكون المرضعة واحدة وهي الأم. وتارة يثبت حكم الرضاع لصاحب اللبن دون اللاتي أرضعا، وتارة العكس يثبت للتي أرضعت دون صاحب اللبن. أما تفصيل ذلك فإن كان هذا الرضيع قد رضع خمس رضعات من امرأة واحدة عند زوج من لبن زوج واحد فإنه حينئذ ابن لهذه المرأة وابن لذلك الرجل، مثل محمد زوج لعائشة ارتضع خالد منهما من لبن عائشة حال قيام الزوجية بينهما خمس رضعات، أو بعد تطليقه لها وقبل دخول الثاني عند بعضهم، أو بعد دخوله وقبل الحمل منه. في هذه الصور كلها يكون ابنا للاثنين، للأب وللأم، لأنه استنفذ الخمس رضعات من لبن الزوج ومن من ماء الزوج ومن لبن المرأة، لأن اللبن يثور بوقت الزوج. وبناء على ذلك يثبت الحكم كما قلنا، هذا أبوه وهذه أمه. الصورة الثانية أن يكون الرضاع متعلقا بالأم دون الأب، مثلا عائشة رضعته وهي عند محمد ثم طلقها ثم أرضعته وهي أرضعته ثلاث رضعات، ثم أرضعته عند وهي زوجة لبكر رضعتين، فإنه في هذه الحالة ينتفي تأثير اللبن من جهة الفحل، لأنه لم يتمحض عدد الخمس رضعات لفحل واحد، وإنما جاء من فحول متعددين، فلا يثبت لأنه لم يتمحض لأحد خمس رضعات، فيثبت الرضاع للأم وتكون أما ولا يكون له أب من الرضاع. ولذلك يقولون رضيع له أم ولا أب له من الرضاع. تقول إذا ارتضع خمس رضعات من امرأة واحدة كانت عنده رجلين في حال قيام الزوجية بين الرجلين. العكس، فلو أن محمدا تزوج عائشة فارتضع هذا الرضيع من عائشة ثلاث رضعات، ثم انتقل إلى زوجته الثانية عند محمد زوجة ثانية وارتضع رضعتين، أكمل خمسا من ماء الفحل اللي هو لبن الفحل ولم يكملها ويتمها من نسائه، فحينئذ له أب من الرضاع ولا أم له من الرضاع. يقولون رضيع لا أم له من الرضاع. تقول إذا لم يستنفذ خمس رضعات من موضع واحد، وإنما كان لفحل واحد من نسوة متعددات. هذا بالنسبة لمسألة الخمس رضعات. الاشتراط الخمس رضعات محل خلاف بين العلماء رحمه الله، فأصح أقوال العلماء رحمه الله أن العبرة في الرضاع أن يكون الخمس رضعات. والدليل على ذلك حديثان قويان في الدلالة، صريحان في الدلالة على اعتبار هذا العدد مؤثرا في الرضاع. أولهما حديث سهلة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وهذا حديث رواه مسلم في صحيح وغيره، أرضعيه خمسا تحرمي، وهذا في معرض البيان، ولو كان الأقل من الخمس لذكره لها، وإنما ذكر العدد الذي لا يمكن أن يؤثر ما دونه، فقال أرضعيه خمسا تحرمي، ففهمنا أنها لو أرضعته أربعا لم تحرم، ولو أرضعته ثلاثا لم تحرم، ولو أرضعته ما دون ذلك أنه لا تحرم، أن هذا الرضاء لا يحرم. ثانيا حديث أم المؤمنين عائشة أيضا في الصحيحين أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات يحرم، عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى من القرآن. هذا الحديث بين أنه كان في شرع الله عز وجل بنص القرآن أن العبرة في الرضاع بعشر رضعات، ثم خفف الحكم إلى خمس رضعات. قالت رضي الله عنها أولا تقول الآية عشر رضعات معلومات يحرم، فهذا يدل على أنه لا بد أن تكون عشر وأن تكون معلومة، ما تكون مبنية على الشك، وأن تكون أيضا مشبعة، والرضع المعلومة المشبعة. قالت فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، فأثبتت أن العشر قد نسخت وأن الخمس محكمة، وقالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، وهذا من القرآن الذي ثبت حكمه ونسخت تلاوته، لأن القرآن منه ما نسخ تلاوة وحكما، ومنه ما هو محكم تلاوة وحكما، ومنه ما هو محكم تلاوة منسوخ حكما، ومنه ما هو منسوخ تلاوة ولم ومحكم حكما، ويكون مثلا منسوخ التلاوة ثابت الحكم مثل الذي معنا الحديث منسوخ التلاوة وثابت الحكم. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أي أنها أن هناك أناسا يتلون هذه الآيات وقد نسخت في العرض الأخيرة، لأن العرض الأخيرة التي عرضها جبريل، لأن كان جبريل عليه السلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، كان يعرض عليه القرآن كل رمضان، وفي آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين، وهذا يسمى بالعرض الأخيرة، وهي التي استقر عليها المصحف في زمان أبي بكر رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين، كان على العرض الأخيرة، فهذه العرض الأخيرة نسخ ما عداها من العرضات السابقة، فهناك من الصحابة من حفظ شيئا من العرضات السابقة وبقي يتلو هذا الشيء ولم يبلغه أنه منسوخ، لأنه يعلم أنه يعمل بما علم وهو أنه قرآن. فالشاهد من الحديث أن الحديث أثبت أن الخمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ما يتلى من القرآن، وأن الخمس محكمة ولم يأتي نص ينسخ هذه الخمس. اعترض على هذا الحديث باعتراض مشهور، قالوا إن هذا الحديث إن قلتم إنه قرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد، وإن قلتم إنه سنة فعائشة لم تروه سنة وإنما روته القرآن، فإذا إذا قلتم إنه سنة عائشة تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن فأثبتته كقرآن، وإن قلتم إنه قرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد، لأن الإثبات بالإجماع أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وبناء على ذلك يقع الاعتراض على هذا الحديث فيسقط الاستدلال به، لأنك لا تستطيع أن تعتبره سنة لأن أم المؤمنين رضي الله عنها رأته قرآنا، وإن أردت أن تثبته القرآن لا تثبته القرآن لأنه جاء برواية الآحاد ولم يأتي برواية التواتر. من حفظ الله للقرآن لهذه الأمة أنه منقول بالكافة عن الكافة نقلا متواترا، وهذا من الحفظ اللدبي الإلهي الذي حفظ به كتابه حتى كيفية النطق ومخارج الحروف، فسبحان من حفظ كتابه وكلامه. فهذا الأصل عند العلماء أن القرآن لا يثبت في الآحاد، فإذا الحديث لا هو بقرآن لأنه آحاد، ولا هو بسنة يعني كحديث لأنها حكته قرآنا. وأجيب عن هذا الاعتراض بأقوى الأجوبة الذي اختاره شيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد من قدام المقدسي رحمه الله، أبو عبد الله محمد نحو قدام المقدسي، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الأصول. قالوا إن هذا الحديث فيه أمران أو فيه جانبان: جانب التلاوة إثبات كونه قرآنا وكونه يتلى ويعمل به كقرآن، وجانب العمل بحكم ما في المروي بالحكم وليس بالتلاوة. فأما كونه قرآنا فقد ثبت عندنا بالتواتر أنه منسوخ لأنه ليس في العرض الأخيرة إجماعا، فهذا لا نثبته وليس لنا فيه كلام، نحن لا نثبته قرآنا. ولكن الذي يعنينا ما بقي وهو الشطر الثاني إثبات الحكم، وإثبات الحكم لا يشترط فيه التواتر ولا يشترط فيه أن يكون قرآنا، لأن إثبات الحكم المجرد فالآية قد تنسخ تلاوة ولكن تبقى حكما وهم يسلمون بهذا، وبناء على ذلك يدفع يندفع ما ذكروه، وخاصة وأن عندنا حديث آخر يغني عنه: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. هذا يدل دلالة قوية على أن العظة بالخمس. الذين خالفوا منهم من يقول قليل الرضاع وكثير محرم كالحنفية ومن وافقهم، ومنهم من يقول الثلاث رضعات محرمة والرضعتان لا تحرم، ومنهم من يقول العشر رضعات محرمة. فهذه ثلاثة أقوال تخالف القول الذي اخترناه. أما من قال قليله وكثيره فاحتج بقوله تعالى: والوالدات يرضعن، وقال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يشترط عددا معينا. قالوا إن الله يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لو أن شخصا ارتضع من امرأة رضعة واحدة فهي أمه التي أرضعت، ما في القرآن أرضعنكم خمس رضعات. قالوا إن القرآن أطلق ولم يقيد، هذا وجه الدلالة. نقول هذا الإطلاق قيدته السنة، وبناء على ذلك لا تعارض بين مطلق ومقيد. الإطلاق الذي ورد في كتاب الله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لم يبين الله عز وجل فيه وأجمل عدد الرضعات، ثم جاءت السنة تحدد عدد الرضعات وتبين. ثانيا قوله: كما أنكم تقولون أن الإطلاق في قول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مقيد بالحولين بقوله تعالى: والوالدات يرضعن حول أولادهن حولين كاملين، فأنتم تقيدون الرضاع بالحولين، مع أن الله يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عموما، ما خص بالحولين ولا غيره. وبناء على كما أنكم قيدتم بالكتاب مقيد أيضا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا إن الثلاث رضعات تحرم فاستدلوا بحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وهذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين، فقال: يا رسول الله يعني إن امرأته يعني أرضعت زوجتها ورضعت امرأة أرضعت رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن إحدى زوجاتي أرضعت من أراد نكاحها رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة هي المص، مص الثدي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا البصتان، فمعناه أن الثلاث تحرم. هذا يسمونه مفهوم العدد مثل حديثنا. فهذا المفهوم مفهوم العدد يقولون دل على أن الثلاث تحرم، لأنه لو كانت الثلاث تحرم كان يقول: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الثلاث ولا الأربع، ولكن قال: المصة والمصتان والسكت. وهذا ضعيف من وجوه: الوجه الأول أنه استدلال بالمفهوم، وحديث أرضعيه خمسا استدلال بالمنطوق، والقاعدة أن المنطوق إذا عارض المفهوم قدم المنطوق على عليه قدم على المفهوم. ثانيا أن هذا الاستدلال استدلال بالمفهوم في معرض السؤال، وقاعدة أن المفهوم إذا كان في معرض السؤال يضعف اعتباره، يعني حينما
يأتي إنسان ويقول مثلا المعلم في فصله يقول الطالب المثالي محمد، نفهم أن ما عدا ليس مثاليا، لكن لو أن شخصا سأله وقال له هل محمد طالب مثالي، قال محمد طالب مثالي، فإنه يجيب عن سؤال لا يعتبر مفهومه. حينما يقول الطالب المثالي محمد أو الرجل العالم فلان أو الرجل الكريم فلان، يفهم أن ما عدا لا ينال هذه الصفة، لأن خص هذه الصفة بهذا الشخص، فما عدا لا يأخذه ولا يشاركه من باب المفهوم. لكن لو أن شخصا سأل عن هذا الشخص فمعناه أنه لا يقصد أن ما عداه ليس مثله، إنما سئل هل هذا الشخص توجد أو لا. فهو سئل عليه الصلاة والسلام أنها رضعتها رضعتين، رضعة أو رضعتين كما ورد في الرواية، فقال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبناء على ذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لأنه في معرض مفهومه وفي معرض سؤال، ومثل هذا المفهوم ضعيف، مثل المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. وبناء على ذلك يترجح القول القائل، أما من قال إن العشر تحرم، هذا مذهب شاذ، يحكى عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، والصحيح أن الخمس رضعات هي المحرمة كما ذكرنا، لما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة يعني. قوله في الحولين يدل على أن ما بعد الحولين لا يحرم، فنستثني حديث سالم مولى أبي حذيفة، وهذا استثناه الأئمة من أئمة السلف كأبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا عطاء الخراساني، وكذلك داود الظاهري، وطائفة من أهل الحديث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا وجدت حاجة أنه لا بأس أن يرتضع الرجل الكبير إذا كان قد تربى عند هذه المرأة. نعم.
والسيوط والوجيه،
الحولان مثنى حول، والحول هو العام، وسمي العام حولا لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى حال، وفيه الفصول الأربعة، وغالبا أنه يتحول حاله، فإن لم يتحول في الصيف فإن الشتاء يحوله، وكذلك أيضا لتحول الناس، فقد يغني يبتدئ الإنسان غنيا ثم يفتقر قويا ثم يضعف، فالغالب أنه تتبدل فيه أحوال الناس، قالوا سمي الحول حولا منها، وهو 12 شهرا. دليل هذا الأصل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين أن الأمد الذي تقع فيه الرضاعة هو الحولان. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا لا يكون إلا في الحولين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في هذا أول حديث أبي داود، والثاني حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام بسند ثابت، من قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. هذا كله يدل على أن الأصل في الحولين، ثم جاءت السنة بشيء خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، ومستثرة السنة نستثني، ويبقى ما عداه على الأصل الموجب لعدم تأثير الرضاع فيه.
والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. قال رحمه الله والسعوط،
الصعوط تقدم معنا في أكثر من مسألة كما في الصوم، ولا يكون إلا عن طريق الأنف، تقطير يعني، إذا كان الصعوط لا يأتي إلا عن طريق الأنف، استعطى الشيء إذا كان عن طريق الأنف. واللبن يكون صعوطا إذا وضع قطرات في الأنف، لأن بعض الأحيان يمرض الصبي أو يأبى أخذ اللبن بفمه، أو يمرض حلقه مدخل الحلق، أو يمرض فمه ولا يمكن إرضاعه عن طريق الفم، فيضطر إلى تقطير اللبن عن طريق الأنف، فهذا صعوط. والوجور يصب في حلقه صبا، يفتح حلقه ثم فمه ثم يصب اللبن داخل فمه، غالبا يكون يعني يقهر على الصبي قهرا. بيّن رحمه الله أنه إذا وصل اللبن عن طريق المص اللي هو الطريق الطبيعي، أو عن طريق الصب بالاختيار بدون الاختيار، أنه مؤثر. كأنه يقول العبرة بوصول اللبن إلى الجوف، وهذا صحيح لقول ما فتق الأمعاء، وإذا نزل عن طريق الأنف نزل إلى الأمعاء وأثر وينشز عظما وينبت لحما، ولا إشكال في كونه يغتذي به الجسم. فإذا لا فرق بين كونه عن طريق الأنف وعن طريق الفم. أما الدليل على أن الأنف ينفذ إلى الجوف فحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم يحرم عليه أن يوصل شيئا إلى جوفه، فلما أراد الاستنشاق نهى أن يبالغ خشية أن يسقط الماء من أعلى الخياشيم على الحلق، فدل على أن الأنف منفذ للجوف، وهذا ثابت طبعا وشرعا. وبناء على ذلك فلو أن اللبن وضع في أنفه فقطر فوصل إلى جوفه فإنه مؤثر وموجب للحكم بالتحريم. نعم.
والوجور ولبن الميتة.
والوجور كذلك إذا صب في حلقه صبا، فتح فمه ثم صب. الظاهرية يقول لابد من المص، لابد أن يمص الصبي ويرتفع الصبي، فمراد المصنف أن الرضاع لا تختص به. هكذا لو أنه صنع جبنا أو قطع أوصانا فأكله، يعني أو وضع مع اللبن، لبن المرأة وضع في زجاجة أو إناء ثم خلط به ماء خفف، أو خلط به غيره مثل ما يقع في الأعشاب توضع مع لبن المرأة للدواء أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر لأن مادة اللبن موجودة وسيغتني بها الجسم ويرتفق بها فتفتق أمعاءه وتنشز عظمه وتنبت لحمه. وبناء على ذلك سواء كان خالصا أو مشروبا، سواء كان عن طريق الفم أو غيره مما يصل إلى الجوف، فإنه مؤثر.
ولبن الميتة.
ولبن الميتة، المرأة إذا ماتت وشرب صبي لبنها هل يثبت التحريم؟ مثلا نحن قلنا 5 رضعات، لو ارتضع 4 رضعات ثم جاءت سكتة للمرأة وماتت فشرب الرضع الخامسة بعد موتها، يقع هذا إن شاء الله العافية في بعض الحوادث ويقع في بعض الأحوال، لكن هذا ما يعني وارد، ارتضاع من الميتة وارد. وحتى في زماننا في بعض الحوادث مثل حوادث الزلازل هذه التي وقعت، وجد صبي رضيع قد عاش مع أمه ما لا يقل عن 2 أسبوع، وسخر الله له ثديها مع أنها ميتة، سخر الله لها ثديها فكان يعيش على هذا الثدي. فالشاهد إذا ماتت هذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات أو ارتضع منها وهي ميتة 5 رضعات، مثلا لو أن الصبي احتاج إلى لبن وما عنده إلا امرأة ميتة موجودة الآن ماتت وأراد أن يرتضع منها وأرضع منها، ارتضع 5 رضعات أخذ الثدي وترك 5 مرات، هذا الذي حدث، فهل لبن الميتة يحرم؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض أهل العلم لبن الميتة محرم، وهو الجمهور وهو الصحيح، وذلك لأن الله تعالى يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي وقع الإرضاع منهن، وهذا لا شك أنه قد ارتضع لبنها. كذلك أيضا من الأدلة أن الذين قالوا هناك قول يقول الميتة لا يحرم لبنها، اعترض عليهم باعتراضه من أوجه الاعتراضات وأجملها عند بعض العلماء رحمه الله، قال لهم أرأيتم لو أن هذه الميتة حلبت لبنها في إناء ثم ماتت ثم شربه الصبي هل يثبت التحريم؟ قالوا نعم. قال إذن لا فرق بين كونه يشرب وهو داخل الثدي أو يشرب وهو خارج الثدي. وفي الحقيقة دل هذا على أن الخوف عندهم أن يكون اللبن قد استنفذ استهلك، وهذا طبعا لا إشكال على أنه إذا تبين أن اللبن مستنفذ وفاسد هذا يقتل الصبي، لكن نحن نتكلم على لبن صحيح، إذا شرب لبنا صحيحا. وبناء على ذلك إذا ثبت معروف بالفطرة أن الصبي إذا عاف اللبن تركه، الصبي بعض الأحيان هو اللبن الطبيعي بعض الأحيان بقوة يشرب، طبعا أن يكون يعني مثلا فيه زنخ أو مثلا مستنزل مستهلكا ما ليس من السهولة بالمكان، لأن الله يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى يعني دل كل حتى النحلة حتى الحيوانات ذكرها الله عز وجل هداها كيف تحصل أقواتها، وكيف الكلب المسعور أعاذنا الله وإياكم يسعر ثم فجأة ينطلق إلى الحديقة التي فيها مئات الأنواع من الأزهار ومن الأعشاب ويأتي إلى عشب مخصوص أو إلى وردة معينة يشمها وينتهي ما به، دله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وهداه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالطفل من حيث هو فيه الهداية الفطرية أنه ما يأتي يمتص لبنا مثلا مستهلكا، أو فالغالب أنه لا يرتضع إلا لبنا، فإذا رأينا يرتضع ثم يترك الثدي ثم يرتضع ثم يرجع إليه خمس مرات أمامنا علمنا ظاهرا على أن اللبن صالح وحكمنا بهذا الظاهر، وهذه من المسائل التي يحكم فيها على الظاهر، لأن دلالة الحال تدل على أن اللبن في ظاهره صالح وبناء على ذلك يثبت التحريم. نعم.
والموطوءة بشبهة،
الموطوءة بشبهة، لو أن امرأة ذكرا مثلا كانت نائمة فظنها رجل أنها زوجته فجاء وطئها وحصل حمل وثاب لبن بهذا الحمل من هذا الحمل، فهذا اللبن لبن مبني على وطء الشبهة. كذلك لو تزوج زواجا فاسدا وظنه صحيحا يظن أنه ما في شيء، نكح نكاح شغار وجاء من ورائه ولد وحملت المرأة ودرت اللبن ثم أرضعت هذا اللبن، فالوطء بالشبهة كالوطء الصحيح، واللبن من وطء الشبهة كاللبن من وطء صحيح.
أو بعقد فاسد أو باطل،
وهكذا إذا كان بعقد فاسد مثل تزوج امرأة بدون ولي فإنه فاسد عند الجمهور يحكمون بالفساد، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. والفاسد والباطل لا فرق بينهما عند الجمهور في المعاملات، فحكمنا ببطلان النكاح وفساده، ثم هذا النكاح حصل منه لبن، هذا الوضع حصل منه لبن، فرضع من هذا الرضع رضيع نثبت له ما نثبت من الوضع الصحيح. نعم.
أو زنا
وهكذا والعياذ بالله، لو زنى رجل بامرأة فحملت ثم جاء اللبن ثاب اللبن من هذا الوضع المحرم فإنه يثبت وشربه صبي فإنه تثبت له أحكام الرضاعة، ولكن في الأم دون الأب، فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلم يجعل للزاني شيئا في الزنا. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم واختار الجمهور على أنه لا يثبت للأب من الزنا، إنما يكون للأم فهي أمه التي أرضعت كالحال في النسب، ولذلك ينسب الولد إلى أمه في الزنا ولا ينسب إلى أبيه، كذلك في الرضاع ينسب إلى أمه ولا ينسب لأبيه الزاني. نعم.
محرم
أي لا فرق بين أن يكون هذا اللبن ثاب بوطء في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو وطء شبهة، فكل ذلك الحكم فيه سواء، لأنه لبن فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم وأعطاه الشرع هذا الحكم لوجود هذه الخاصية. نعم.
وعكسه البهيمة،
وعكسه البهيمة، لو أن اثنين شربوا لبن شاة ما نقول هذه أمهم من الرضاع، واضح؟ لو أنهم أخذوا علبة نيدي وشربوا منها ما تثبت بالرضاع، ما يثبت لغير الرضاعة الشرعية المعتبرة. لكن لو جفف لبن آدميا مثل ما ذكرنا وصار مثل مسحوق وشربه ثبت حكم الرضاع، لو أن رضيعين شرب من هذا المسحوق ثبت حكم الرضاع، لكن بالنسبة للبهائم من حياة ما يثبت، فهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. هذا شيء ما يعول على أحد المعاصرين من طلبة العلم، يعني لما سئل عن اثنين تضع من شاب قال هما أخوان من الرضاعة، أعوذ بالله من نقول على الله بدون علم، هذه من الفتاوى، حتى إن أحدا أراد أن يدرس الفقه فجاء إلى كتاب القصر فقيل له المغرب تقصر ولا ما تقصر، قال فيه قولان، يعني قال له طيب كم يصلي ركعة ونصف يسجد ولا ما يسجد ولا يقدم السجود؟ هذا كله نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الضلال والزير.
وغير حبلى.
وغير حبلى وهي بعض العلماء يشترط أن يكون اللبن قد ثاب من وطء، فإذا حصل اللبن من وطء الحكم بها، أما إذا كان لم يثب من وطء، وهذا يقع في بعض الأحيان، المرأة تدر اللبن قبل الزواج وهو لبن البكر، يعني درت هذا اللبن من غير وطء، فبعض العلماء يرى أن لبن البكر لا يحرم، والصحيح أنه يحرم ويغتدي به الطفل، وبعضهم يخرج المنع منه يخرج على أنه نادر، والحكم للغالب لا للنادر، يقول كلبن الرجل، الرجل ما له لبن، لكن قد يقع مثلا بعض الناس أنه ارتضع من الرجل كما يقولون، وهي مسألة أندر من النادر، يقول لا يثبت، وقد يقع في الخنثى المشكل إذا تبين أنه ذكر ثم ثاب بسبب الهرمونات والاختلاف في جسمه، ففي هذه الحالة يقولون إنه إذا كانت المرأة صغيرة من 9 سنوات وثاب لبن فيها من غير وطء أو من غير حمل فيحكم بأنه رضاع مؤثر وهو ابن لهذه المرأة، وهذا هو أصح القولين، أنه لا يشترط وجود الحمل، لكن المصنف بيّن أنه عكس الأصل. نعم.
ولا موطوءة غير حبلى ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة
ما ذكرنا موطوءة مثل غير موطوءة البكر، البكر ثاب اللبن فيها من غير وطء ومن غير حمل، يعني لا وطء ولا حمل، وكذلك أيضا تكون خلوا كالثيب بعد ذلك ينعقد اللبن، قالوا أن هذا ليس باللبن على المعتاد على الصفة المعتادة، ويحكمون بأنه لا تأثير له لأنه خرج عن مخرج عن الأصل المعتاد. نعم.
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية؟
هذه الجملة في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من الترابط والتسلسل المنطقي، فبعد أن بيّن رحمه الله الرضاع المؤثر شرع في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله سيكون الدرس القادم في شهر رمضان، والأمر إليكم، جرت العادة أن يكون الدرس عقب صلاة العصر، ولا أدري لأن السنوات الماضية كان ما بين الظهر ما بين العصر والمغرب وقتا طويلا في الصيف، الوقت كان طويل، والآن لا يزال الوقت فيه بركة، لكن قد يكون هناك حرج لبعض الأخوة لأن الصلاة من تنتهي حول 4 شيء وأذان المغرب في 5:30 فساعة ونصف من الصعوبة من مكان، يعني فالرأي لكم إن أحببتم أن يكون عقب صلاة العشاء التراويح فهذا خيار، وإن أحببتم أن يكون الأصل بقاء ما كان على ما كان الأمر إليكم، يعني أمر شورى، وكما قال الحسن رحمه الله ما تشاور قوم في أمر يرجون الخير إلا ألهم الرشد، فأحب أن أرى يعني رأيكم في هذا، وأعذر إلى الله عز وجل حتى لا يكون هناك مشقة وأتحمل المسؤولية من الله عز وجل، فالذي يرغب أن يكون الدرس عقب صلاة التراويح يرفع يده حتى ننظر العدد. ما شاء الله، خلاص إن شاء الله عقب صلاة التراويح، وأعتقد يمكن إذا صارت 9:30 أو 10:50 إلا ربع، إلى 10:50 إلا ربع إلا ربعا أو 10:50 ها، لأن الحقيقة أنا الذي يهمني جدا أصحاب العوائل والنساء لأنهم يتضرروا كثير، خاصة يعني الإتيان بعد التراويح في مشقة وفي عناء، ولا نحب السهر كثيرا، على كل حال الدرس سيكون في حدود 1 ساعة كما هو المعتاد، فإذا كان رأيتم 10:50 ما في مشقة لكم، لكن أعتقد أنه قبل 10:50 تنتهي التراويح، لأنه أذان العشاء سيكون حول 7:30
ثم بعد ذلك ساعة ونصف، ثامنة، التاسعة، إلى التاسعة والنصف أظن، أعتقد والله أعلم أنه في مجال كبير يعني، حتى لا يشق على الإخوة الذي يكون من الصعوبة عليهم أنهم يرجعون إلى، فالتاسعة والنصف إن شاء الله مناسبة يعني، ترون هذا؟ طيب، الذي يحب التاسعة والنصف يرفع يده حتى ننظر، العاشرة الذي يمر، بس ما أدري هذا الذي أمامنا، إذن العاشرة إن شاء الله سنكون على العاشرة، ونسأل الله العظيم أن يجعل ما نتعلم نعلم خالصا لوجهه الكريم موجب لرضوانه العظيم.
فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر، فضيلة الشيخ كيف تثبت الخمس رضعات ويحصل تمامها إذا كان الرضاع من الإناء أو إذا تحول جبنا، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأما بالنسبة للإناء فذكر بعض العلماء أن الإبانة عن الفم كالإبانة عن الثدي، أنه إذا أخذ الإناء ثم أبانه عن فمه فهذه رضعة تامة كاملة، وبناء على ذلك يحتسب خمس مرات أن يأخذ الإناء ويبينه، أن يأخذ الإناء ويبينه، لأنه لا يبينه إلا بعد حصول الارتواء من أجل النفس. وبعض أهل العلم يرى أن الحكم يختلف في الشرب من الإناء عن الرضاع، ويرى أن العبرة بالمجالس، فلا بد أن يتكرر ذلك في خمس مجالس، وأن كل مجلس رضعة، أن فيه اشتباه. والحقيقة المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم فيه قوة، يعني المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم يعني إبعاد الإناء عن الفم يشرب ثم يبعده، هذه رضعة، فإذا استتم كان في حكم الخمس رضعات المعلومات. نعم،
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من شروط الرضاعة أن يكون الأب موافقا؟ أثابكم الله.
لا يشترط في الرضاعة أن يكون الأب موافقا، ولذلك الحكم مترتب على وجود الرضاع، لأنه إذا شرب هذا اللبن نبت لحمه ونشز عظمه، رضي أو لم يرضى، هذا يسمون الحكم بالأسباب، جعل الشر الحكم مرتبا على وجود سبب وهو الرضاع، سواء أذن صاحبه أو لم يأذن. ولذلك بعض الأحيان لا الأم ترضى ولا الأب، إذا كانت نائمة وهجم عليها الصبي واستلم ثديا وهي نائمة، في هذه الحالة ما يكون لا الأب ولا الأم، أن الصبي بعض الأحيان يصيبه أو تحمله ولا تشعر إلا وقد التقم ثديها وشرب، هذا بدون اختيار. لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا في الرضاع، والعبرة بوجود الرضاع دون أن يكون هناك رضا الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي معنى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فما معنى قوله إلا ما قد سلف؟
إلا استثناء موجب للعطف المشرك في الحكم، وهذا معروف في لسان العرب، ولذلك يكون قوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، لا تستديموهم ولا تبقوهم، أي ما كان من الوطن بنكاح نكح منكوحة أبيه ثم بعد ذلك بقيت معه بعد نزول الآية فعليه أن يفارقها، يكون قوله إلا ما قد سلف، أي لا تستبقوهن. وقالوا في قوله تعالى ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، وذلك بتعاطي الأسباب الموجبة للتساهل حتى يحصل القتل. وهذه اللغة استشهد لها الإمام قدامة رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة بيع الكلب المعلم الصيد، في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أي ولا كلب صيد، لأن العرب كانت مشغوفة بالصيد، فخاطب البيئة التي نزل فيها القرآن بما ألفت، فقوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد، فإذا كان كلب الصيد عند الحاجة لا يجوز من باب أولى، لأنه قد يظن ظان أن الإذن به صيدا يبيح ويحل بيعه،
فقال عليه الصلاة والسلام إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد، فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب والشراء ولو كان مأذونا باتخاذه، فالعطف هنا لأنه مأذون. واستشهد له الإمام القدامى بقول الشاعر وكل أخ من فارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان، فهذا عطف موجب للتشريك في الحكم. وكما ذكرنا ذكره بعض أئمة التفسير في الآية الكريمة، وبناء على ذلك يكون قوله إلا ما قد سلف فيه وجه. وقيل إن إلا ما قد سلف أي عفوت عما وقع منكم فيما قد سلف فاستأنفوا الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلف، فعفى الله عمن سلف، كما قال تعالى ومن عاد فينتقم الله منه، فيكون من باب التنبيه على أن النفوس تتحرك. حتى إن العرب في الجاهلية كانوا إذا توفي الرجل وأراد وخاف ابنه على زوجته يرمي الثوب عليها حتى لا يتزوجها غيره، فتعلم أنه يريد أن ينكحها، هذا من عادات الجاهلية، فيرمي الثوب عليه ثوبه عليها فتعلم أنه يريد نكاحها، فإذا نكحها مقتته العرب وكانوا ينقتون هذا، مع أنهم كانوا يفعلون لكن كانوا ينظرون إليه نظرة مستفشعة، وكما قال أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهذا شيء منقوت، يعني نكاح زوجة الأب منقوت حتى عندهم في أعرافهم الجاهلية. وعلى كل حال الآية تدل على أحد أمرين، إما عطف موجب للتشريك في الحكم كما ذكرنا فلا إشكال، فيكون ما يستفاد منها أنه لا تبقوا النكاح الذي كان في الجاهلية، لا تبقوه يعني فارقوهن، فيكون الآية الكريمة جمعت بين نكاح زوجة تحريم نكاح زوجة الأب ابتداء واستدامة، ابتداء بقوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، واستدامة بقوله إلا ما قد سلف أي لا تبقوهم ولا تستديم النكاح. وأما الاحتمال الثاني أن يكون قوله إلا ما قد سلف المراد به استأنفوا الحكم فما كان مما قد سلف فإن الله قد عفى عنه، لأن الله لم ينزل فيه شرع أو كتاب، ولذلك أعذر فيه سبحانه وتعالى، عذر فيه سبحانه وتعالى وأسقط المؤاخذة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في كفارة الظهار في الرقبة يجزئ إخراج المدبر ولا تجزئ أم الولد، فما الفرق بينهما مع أن كل منهما يعتق بموت السيد أثابكم الله؟
أم الولد لا إشكال، أم الولد عتقها لا إشكال فيه، لكن المدبر في خلاف طبعا، وذكرنا هذا في مسألة التدبير أنه من حق السيد المدبر أن يرجع عن عتق المدبر، وبناء على ذلك صار المدبر أضعف حالا من أم الولد، ومن هنا يجوز التفريق في الحكم لضعف، إذا كان أحدهما أقوى من الآخر لا يمكن أن تسوي بين القوي والضعيف، فالمدبر يمكن أن يرجع عن تدبيره، لأن المدبر هو أن يعلق عتق عبده على موته فيقول عتق عن دبر، ودبر الشيء آخره، فكأنه إذا أدبر ومات عتق عليه عبده، فقيل له المدبر أي الذي يعتق بعد وفاة سيده. بعض الأحيان يقول إذا مت فاعتق عبدي فلان ثم يرجع عن هذا التدبير، قالوا لأنه مثل الهبة، ويجوز، والهبة لا تملك إلا بالقبض ولا تثبت إلا بعد ثبوت حكمها من حيث القبض، وهنا ما حصل الموت فمن حقه أن يرجع ما لم يموت، وعلى هذا قالوا أنه يجوز، وحملوا عليه عتق الرجل الذي أوصى أن يعتق عبيده وكان عليه دين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، وهذه وصية عن دبر، يعني أوصى بعتق بعد موته ما هو كالتدبير، وهذا أصل عند من يقول بجواز الرجوع عن التدبير. وعلى كل حال الفرق بينهما واضح، وبناء على ذلك لا يرد الاعتراض، لأن الحكم يكون مساويا إذا كان في منزلة واحدة ودرجة واحدة من القوة، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين الحديث كل أمتي معافى إلى المجاهرون والحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ أثابك.
لا تعارض بين الحديثين، والحمد لله كلاهما خرج من مشكاة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، و
قوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون على رواية الرفع، المراد به أن الإنسان إذا ستره الله بستره في المعاصي ثم ذهب وتكلم فقد هتك ستر الله عليه. وهذا يقع من بعض من صلى الله عليه أهل الضلال والفسوق والفجور، يفعلون المعاصي ثم يأتي إلى صديقه ويقول والله فعلت وحدث وحصل ويتفاخر ويتباهى. فهذا نسأل الله السلامة والعافية، سلب الله منه عافيته، لأن من أعظم العافية التي يدمى أن يصرف الله البلاء كلا عن العبد، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا ابتلي في سره وستر الله عليه عوفي في علانيته، فإذا جاء يتكلم ما حمد الله على العافية، الله عافاه. فإذا به يهتك ستر الله ويأتي يتفاخر فعلت وفعلت وفعلت البعيد، نسأل الله السلامة. فهذا عفاه الله علانية فلم يرضى عافية الله، لأنه سر ابتلاء، فجاء يجمع بين بلاء السر وبلاء الظاهر العلانية. أما بالنسبة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، طبعا دل الحديث على أن من ستر فهو معافى، فكيف يجمع بينه وبين من فعل المعصية في الخلوة؟ الجواب أن حديث أعرف أقواما من أمتي يأتون بحسنات الأمثال الجبال، حديث ثوبان رضي الله عنه يجعله الله هباء منثورا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري، قال أما أنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي عندهم استهتار واستخفاف بالله عز وجل. ففي فرق بين المعصية التي تأتي مع انكسار، يعني الإنسان بالمعصية في السر وينكسر، وبين شخص إذا خلى بمحارم الله عنده جرأة على الله عز وجل، فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء، فهي حسنات أمثال الجبال. إذا جاء بين الناس وبين الصالحين أحسن إحسان، لأنه يرجو الناس ولا يرجو الله عز وجل، فيأتي بحسنات كأمثال الجبال في ظاهرها حسنات، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهم في السر لا يرجون لله وقارا ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يفعل المعصية في السر وينكسر ويكره هذه المعصية وينقطها ويرزقه الله الندم. فالشخص الذي يفعل معصية في السر وعنده الندم والحرقة ويتألم، هذا ليس من انتهك محارم الله عز وجل، لأنه وقع هو في الأصل معظم لشعائر الله، فغلبته شهوته فينكسر من غلاب الشهوة، وهذاك ينكسر بالوقاحة والجرأة على الله، لأنه الشرع لا يتحدث عن شخص أو شخصين ولا يتحدث عن وصف محدد، إنما يعطي الأوصاف كاملة. من الناس إذا خلى بالمعصية خلى بها والعياذ بالله جريئا على الله، ومنهم من يخلو بالمعصية وهو تحت والعياذ بالله قهر الشهوة وسلطان الشهوة، ولو أنه أمعن النظر وتريث ربما غلب إيمانه فحال بينه وبين المعصية، لكنه أعمتها الشهوة تعمي وتصم، فلا يسمع نصيحة ولا يرعوي ولا ينزل، فيقبل يهجم عن المعصية، فيستزله الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فإذا حصل الاستزلال من الشيطان زلت قدمه، لكن في قرارة قلبه عصى والله يعلم، لذلك لما يقع في المعصية أنه نادم وأنه كاره للمعصية، حتى إن بعضهم يفعل المعصية وفي قرارة قلبه يتمنى أنه لو مات قبل أن يفعلها، فهذا معظم لله عز وجل، لكنه لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية. وقد يكون سبب ذلك أن الله ابتلاه لأنه عير أحدا أو عق والدا فحجب الله عنه رحمة، أو قطع رحما، أو آذى عالما، أو وقع في أذية ولي من أولياء الله فآذنه الله بحرب، فأصبح حاله حال والعياذ بالله المخذول، مع أنه في قرارة قلبه لا يرضى بهذا الشيء، فيخذل عند المعاصي. فإذا خذل، لأنه تكون محاربة الله للعبد على الصفات منها والعياذ بالله أن يأكل الربا فيؤذن بحظ من الله عز وجل، فيأتي إلى المعاصي فيسلب التوفيق ويأتي إلى المظالم، ولذلك تجد بعض الأخيار يقع في ظلم أخي وكذا ويستغرب كيف حدث هذا، لأن الله خذله، ويكون الخذلان إما عير أحدا مبتلا فعاقب الله، أصابه غرور بطاعته فعاقبه الله ووكل إلى حوله أشياء كثيرة يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه أمور ما ينظر الإنسان فيها إلى شخص معين، وإنما تنظر إلى أحوال الناس. من الناس من يكون عنده حسنات في الظاهر، فهو في ظاهر الناس حسناته كأمثال الجبال، ولذلك تجد بعض الناس إذا وقف مع الناس فهو ذلك الرجل لين اللسان لين الجنان، فإذا غاب عنهم حقد عليهم وسبهم وشتمهم وتلوا، ولربما يجلس في مجالس الخير والذكر وكأنه واحد من صالحين، فإذا غاب عنهم أخذ يغتابهم ويذمهم ويلمهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلا يعظم الله ولا يعظم حرمات المسلمين، فعنده جرأة والعياذ بالله جرأة على معصية الله. ولكن من يقع وهو في قرارة قلبي يكره وقوع هذا الشيء، ولو أنه يعني أعطي التوفيق من الله سبحانه وتعالى بتعاطي الأسباب لما رضي هذا، وإذا وقع في الذنب صاحبه الندم وصاحبه الألم، فهذا ممن رجى رحمة الله عز وجل، ومن هذا الذي رجى رحمة الله وخيبه الله عز وجل. وكيف يكون العفو؟ ما يكون له عن ذنب. فهناك مراتب وأحوال، ولا ينبغي أن نأتي ونضع منزلة المحسن للمسيء ومنزلة المسيء الذي وبالغ الإساءة كمن يسيء ظاهرا وباطنا ليس كمن يسيء ظاهرا لا باطنا. فإذا جئت تنظر إلى معصية السر، فالذي يعصي في السر على مراتب، منهم من يعصي مع وجود الاستخفاف. أترى الآن أدعاب الله وإياكم بعض العصاة تجده لما يأتي إلى معصية لا يراه فيها أحد ويذهب الزاجر عنه بكل تهكم وبكل وقاحة وبكل سخرية، يقول كلمات ويفعل أفعالا، ولربما نصحه الناصح فيرد عليه بكلمات كلها وقاحة وسخرية. إذا خلوا بمحارم الله ذهبت عنه وسخرية، فإذا به مستخفا بعظمة الله عز وجل، مستخفا بدين، مستخفا بشرعه هؤلاء. لكنه إذا خرج إلى الظاهر صلى وصام وفعل، ولكنه إذا خلا بالمعصية لا يرجو لله وقارا والعياذ بالله. هل هذا مثل من يأتي أمام شهوة والعياذ بالله، أو يفتن بفتنة ويراها ويحس أن فيها بلاء وشقاء ويقدم عليها وقلبه يتمعر من داخل ثم يتألم ويحترق من قرارة قلبه، ثم إذا أصاب المعصية ندم بعدها؟ فهذا لا شك أن هذا خلاف هذا، وذلك الشيطان يلبس حتى على بعض الأخيار. فتجد بعضهم صلى الله عليه وسلم بعض لا نقول إن شاء الله وأندر من نادر قد يبتل مثلا بالعادة السرية، فيقول له أنت من أهل هذا الحديث، ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فأنت منافق وأنت كذا. أبدا، هذا ليس بصحيح. وإن كان لا ينبغي للإنسان يفعل هذه المعاصي في السر، وعليه أن يتقي الله عز وجل سرا وعلانية حتى يتبوأ الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، لكن ما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم العباد، ولا ينزل عبدا جريئا على حدود الله ومحارم منزلة عبد يخاف الله ويرجو رحمته. ولذلك جاء في الأثر أن الله يوقف العالم بين يديه ويوقف الرجل الصالح بين يديه، فيقول عبدي فعلت وفعلت، فإذا حس أنه من الهالكين قال عبدي قد كنت ترجو رحمتي وقد غفرت لك. يعني مع هذه الذنوب ومع هذه الإساءة علمت منك أنك ترجو رحمتي، وعلمت منك أنك كنت يعني مشق على نفسك وتخاف من الله عز وجل، فإني لا أخيبك. الله ما يضيع ولو مثقال ذرة في قربه، في قرارة قلبه، كما هو وقوع بالمعصية لكنه كان يرجو رحمة الله عز وجل، وما خيبه الله من رحمته ولا قلطه ولا يأسه من روحه، وهذا شأنه وهو الكريم سبحانه وتعالى. فهو الذي يبتدئ بالإحسان ويتفضل بالنعم، ولا يستحق أحد من الله شيئا، إنما هو كله فضل الله عز وجل وكرمه الذي لا انتهى لكرمه ولا انتهى لجوده. فالحمد لله في حلمه، والحمد لله في كرمه وجوده وإحسانه ورحمته، وسع العباد جودا ورحمة وإحسانا وبرا. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما المراد به من كانت عنده الجرأة والعياذ بالله والاستخفاف بحدود الله. ونسأل الله بعزته وجلاله كما أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وتوحيده والإخلاص لوجهه والخوف منه سبحانه، ألا يسلبنا هذه النعمة ولا ينقصنا منها. اللهم لا تسلبنا هذه النعمة ولا تنقصنا منها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، وأنت أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لرجل أن يأمر زوجته أن تفطر وهي صائمة قضاء من رمضان؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تؤخر قضاء رمضان، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت في حديثها الصحيح أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على أن القضاء موسع. فإذا أرادت أن تصوم في محرم فمن حقها أن يقول أخر الصيام إلى شعبان، لكن إذا صامت ودخلت في الصوم فليس من حقها أن يفطرها، يأمرها بالفطر، لأن إذا صامت فإنها مأمورة بالإتمام وتلزم بإتمام الصوم، ولا يجوز له أن يفطرها، أن يجعلها تفطر، لأن القضاء يحكي الأداء ويأخذ حكمه، فلا سبيل له في منعها، والأمر بالفطر. والدليل على أنها لا تفطر في الفريضة قوله عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمير نفسه، فدل على أن المفترض ليس أميرا لنفسه، وبناء على ذلك لا تفطر لأمر الزوج إذا كانت في صيام فريضة في قضاء إذا دخلت فيه. أما أن يؤخرها ويقول لها أخر القضاء فذلك له، لأن القضاء موسع. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر في رمضان قبل المغرب يظن الشمس غربت أثابكم الله؟
من أفطر قبل الغروب يظن الغروب سقط عنه الإثم ولزمه القضاء، ولذلك الشرع ألزمه بصوم اليوم كاملا، فإذا أفطر شيئا من اليوم فإنه يعذر لمكان الخطأ ويلزم بالإتمام، وقياس الخطأ على الأكل والشرب نسيانا قياس على الخاص، لأن ما جاء على خلاف الأصل فغيره عليه لا ينقاس، أن الشرع استثنى الناس، والناس سهو وغفلة من الشخص، ولكن المخطئ فيه نوع من التقصير، لأنه لو بذل الأسباب وتحرى لانكشف له جلية الأمر. ففرق بين المخطئ والناس من هذا الوجه، لأن العذر في الناس أقوى منه في المخطئ، فالمخطئ لو تحرى وبذل أسباب التحري لأمكن، استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يؤذن بعد، ثم أكل أو شرب وتبين أن الإقامة قريبة، فهذا لو سأل وتحرى وبذل الأسباب لانكشف له جلية الأمر. لكن الناس قد ذهب عنه، ذهل وزال عن عقله ذلك الشعور، وليس عنده أي سبب يمكن أن يتعاطى تلافيا للقصور وإخلالا بحق الله عز وجل. ومن هنا فرق جمهور العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقالوا إنه يلزمه القضاء. وقال عروة رحمه الله في الحديث في صحيح البخاري حينما قيل لهم: هل قضيتم ذلك اليوم؟ قال: ليس في القضاء، هل في القضاء شك؟ وهل في القضاء شك؟ فالأصل يقتضي أنهم يصومون اليوم كاملا، وإذا حصل الخطأ فإنه يسقط عنهم الإثم، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فأسقط الله الإثم، ولكن يلزمه الضمان. ولذلك في حقوق العباد لو قتل خطأ أسقطنا عنه الإثم، لكن أوجبنا عليه الضمان، فهنا نسقط عنه في حق الله عز وجل الإثم ونوجب عنه ضمان الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى، فحق الله أحق وحقه أولى. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أنوي في الركعتين الأولى من صلاة التراويح أنها سنة العشاء أثابكم؟
نعم يجوز ذلك، إذا نوى بها سنة العشاء فإنه يتحقق مقصود الشرع، وحينئذ تجزيه عن راتبة العشاء، وإذا أخر راتبة العشاء إلى ما بعد وتره مع الإمام فلا بأس ولا حرج، ولكن الأفضل أنه يصلي الراتبة بعد صلاة العشاء ثم يقوم ويصلي القيام تاما كاملا مع الإمام ويوتر معه. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وكيف يكون ذلك أثابكم الله؟
هذا الحديث حديث عظيم، وتفسير هذه الجملة يحتاج إلى مجالس، ولكن جماعها كل في تقوى الله عز وجل، فليس هناك حافظ لحفظ حدود الله عز وجل ومحارمه مثل المتقين من حيث الإجزاء، أما إذا أراد الله عز وجل أن يتم النعمة على الحافظين وأن يعلي لهم الدرجة وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة فإنه ينقلهم إلى درجات الإحسان. فأعظم ما يكون الحفظ ألا يرى الله عبده حيث يحب أن يفقده وألا يفقده حيث يحب أن يراه. فإذا كان العبد حافظا لأوامر الله حافظا لنواهيه، لأن الحفظ يستخدم في الشريعة في الأوامر وفي النواهي، والحافظين لحدود الله، هذا بالنسبة للنواهي، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فحفظ الأوامر، حفظ أوامر الله عز وجل أن تأتي بها على أتم الوجوه وأكملها، ولا ترضى لنفسك أبدا أن تكون في الدون. الصلاة بدل أن يأتي الإنسان أثناء الصلاة يأتي على أتم الوجوه وأكملها قبل الأذان، وبدل أن يصلي في الصف الثاني فحفظه على أتم الوجوه وأكملها إذا كان في الصف الأول. وإذا صلى الصلاة بدل أن يخشع في نصفها أو ربعها أو ثلثها خشع فيها تامة كاملة، وبدل أن تبكي عينه عند سماع الآيات بكى عند تسبيح الله. فإذا أراد الله أن يزيده من فضله بكى حتى في سجوده وهو يدعو. فإذا أراد الله عز وجل أن تمنع عليه رزقه خشوع القلب وحفظ الصلاة على أتم الوجوه وأكملها، حتى إنه من دون أن يكبر إلى أن يسلم وهو في ذكر لله عز وجل وحضور قلب على أتم ما يكون الذكر وحضور القلب. وهذه مراتب الإحسان العلى. العبد تجده يكبر التكبير وهو يستشعر معنى الله أكبر، يكون مظلوما مضطهدا، يكون غنيا قويا، يظن أن الله أكبر من كل شيء. فإذا قال الله أكبر وهو مظلوم تبددت جميع هموم ومظالم وزالت، لأنه يعلم أن الله أكبر من كل شيء. لأنه ما الذي يشوش الصلاة؟ هموم الإنسان وغمومه، إما سراء أو ضراء. فإذا قال الله أكبر وهو في سراء ظن كيف أن الله سبحانه وتعالى أغناه وهو فقير، وأعزه وهو ذليل، وأكرمه وهو مهان، ورفعه وهو وضيع، وفعل به الله وفعله. الله أكبر من كل قلب، من قرارة قلبه وصميم فؤاده يعرف ما معنى هذه الكلمة ويقولها بيقين وصدق وإخلاص وحضور قلب. فإذا قال دعاء الاستفتاح كل كلمة يستشعر معناها، فإن أراد أن يسبح ويثني على الله عز وجل عرف كيف يقول سبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك أيضا قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق، أتذكر أنه مسيء وأنه مذنب وأنه ووفار إلى الله عز وجل. كذلك أيضا إذا قرأ القرآن تدبر كل كلمة وكل جملة وكل حرف من كتاب الله عز وجل، ولا يزال في هذه النعمة حتى إن العبد ليستفتح بكتاب الله عز وجل ويتمنى أنه منتهى من تلاوته. وهذه مراتب يعني يفضل الله عز وجل بها ويتفضل بها على عباده، فمن مستقل ومن مستكثر. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين في قيام الليل إذا قام الليل ما يأتي، يبتدئ وهو يريد أن يقرأ الجزء، فإذا به يمضي إلى الجزئين إلى الثلاثة إلى الأربعة، والله ربما ختم العشرة ثلث القرآن، ولربما وصل إلى نصف القرآن وهو لا يزال في الركعة الواحد، ما وسعه الوقت لكتاب الله عز وجل من لذة ما هو فيه. لكن سبحان من يتفضل على عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الشعور مرتبة عالية في الحفظ، حفظ حدود الله عز وجل. وإذا أراد أن يصلي وأراد أن يكون من الحافظين تخيل أنها آخر صلاة من عمره، وأحيانا ينتقل إلى الآخر فيتخيل أن الله سيحاسب على كل كلمة وكل حرف، ويقول الله أكبر ويعرف أين يقف ومن يناجي ومن يسأل. فإذا تليت عليه آية الله كان مأموما، تدبر كل كلمة وكل حرف، لا يؤثر عليه الإمام ولا يؤثر عليه القارئ، خشوعه ما هو محصور بقراء دون قراء، وخشوعه ما هو محصور في مسجد دون مسجد أبدا، لأنه مع الله حافظ لحدود الله عز وجل أينما كان، حقوق الله حيثما كان. هذا بالنسبة للحقوق الواجبات تحق الله في حق الله عز وجل، حقوق الواجبات التي أمر الله عز وجل فيما بيننا. فتجده في حق إخوانه المسلمين صالحين أو غيرهم يحفظ حق المسلم على أتم الوجوه وأكمله، فهو يعلم أن الله عز وجل أمره أن يعطي لأخيه حقا فيعطيه على أتم الوجوه وأكمله دون منه ودون فضل، يمر ويعلم أن هذا أخا له في الإسلام. فإذا لقيه بقلب صافي من الغل والحسد والشحناء والاحتقار، لا يمكن أن يدخل في قرارة قلبه احتقارا للمسلم للونه ولا لمنصبه ولا لجاهه ولا لمرتبته أبدا، لأن الله أمر أن يحفظ هذا القلب من أن يدخل شيء من دخل الشيطان أو نفذه. فالجاهلية لا تجد منفذ إلى قلبه. هذا بالنسبة لأخيه المسلم في باطنه. أخي المسلم في ظاهره من السلام والكلام الطيب والتواضع والإلف، فتجد فيا سبحان الله حينما ينعم الله على عبده فيكون من الحافظين فيعامل الناس، فقل أن تجده يعامل صغيرا أو كبيرا إلا وخرج من عنده وهو يشكر ما يكون منه من حسن عمله. ولن تستطيع أن ترى أحدا يحفظ حدود الله في حقوق إخواني المسلمين إلا مع الضعفاء. الأقوياء اتركوا. إذا أردت أن تزن الرجل حقيقة فانظر إليه مع العمال، وانظر إليه مع الخدم، وانظر إليه مع من هم تحته ممن جعل الله عز وجل فضله عليه. فمثلا إذا كان عنده خادم، أو كانت المرأة عندها خادم، فتجدها تتق الله في هذا الخادم وتعطيها راتبها في وقتها ولا تؤخر رواتبها، ولا يمكن أبدا هذه الخادمة يحصل عليها مشكلة أو تضطر إلى معونة ومساعدة إلا ساعدتها كما تساعد أختها المسلمة. وكأن حتى إن بعض الأخيار الصالحين كان بعض مشائخنا يذكر يقول والله إنه لتأتيني الرجل الضعيف من ضعفاء المسلمين، فيجعل الشيطان بيني وبينه من الحواجز والحوائل العديدة التي لا يعلمها إلا الله. كيف تعطيه هذا؟ ما لك ماله يا أخي، هذا ما هو من جماعتك، وهذا ما هو قريبك، وهذا كذا، هذا يكذب، هذا يغش، هذا يأتي من كل حدب وصوب. قال فآخذ هذا الشيء كله وأضعه ناحية، وأتصور لو جاءني أعز شخص وأقوى شخص وأحب شخص ماذا أفعل؟ فأرفع هذا الوضيع الضعيف وأضعه منزلة هذا الشخص وأجلس أنصت إليه كأني أنصت لمن له علي حق، أو أخاف منه، أو أرجو نعمه. فإذا بالأمور كلها تختلف، وعندها يشتري رحمة الله. وصدق الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يبيع نفسه. فهذا الذي حفظ حق الله عز وجل في عباده المؤمنين لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه المواقف. طبعا يتبع ذلك الحقوق، لا يرضى بغيبة ولا يرضى بنميمة ولا يرضى بسب مسلم ولا بشتمه ولا بأخذ حقه. وأما بالنسبة لحفظ حقوق الله في المحارم فإنه يكون أعف الناس لسانا وأعفهم جنانا وأعفهم جوارح وأركان. لا يمكن أبدا أن يقع في حرمة من حرمات الله. كل ما أراد أن يتكلم تذكر أن الله سائله عن كلام، أراد أن يعمل شيئا تذكر أن الله عز وجل سيسأله عن هذا العمل. ومن الأمور التي تساعد على ذلك أن يتصور دائما الإنسان أنه في هذه اللحظة في لحده وقبره، ما الذي يتمناه وما الذي يرجوه. فإذا أردت أن تقدم على أي عمل وأردت مرتبة الإحسان فلتتصور رحمك الله أنك الآن موسد في قبرك، كيف تحتاج إلى الحسن، حتى إن هذا الشعور إذا صحبك تتواضع للناس وتألف الناس وتوطئ لهم الكنف وتبذل لهم كل ما تستطيع. فإذا أراد الله أن يتم العبد على النعمة على العبد فرزقه الإحسان في العمل تممها عليه بالخفاء وتممها عليه بالإخلاص، فأصبح لا يتحدث بنعمته ولا يتكلم بهذه النعمة، لا يباهي بها ويتمنى أنها سر بينه وبين الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يزيده من فضله أخذه الشعور الذي يشعر معه أنه إذا أحسن إلى الناس أن الناس هم أصحاب الفضل عليه وليس هو صاحب الفضل عليه. ولذلك تجد من الناس من يعطي ويحسن ولكن تذهب حسناته بالمن، ومن يعطي ويحسن ومع ذلك يحس أن الذي جاءه بمسألته هو صاحب الفضل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة يعني أرى أن لهم حقا علي: رجل نزلت به نازلة فجاءني من بين الناس. انظروا كيف الكرم. وكان ابن عباس من أكرم الناس رضي الله، وليس بغريب على هذا العبد الصالح الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا جاءنا الرجل في حاجة عدت أنه هو صاحب الفضل، فتجده ينظر. وهكذا الخطيب إذا خطب وأنصت له الناس عد أن الناس هم أصحاب الفضل ولم يعد أنه ذلك العالم. والعالم إذا درس وأفتى وعلم ووجه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا من الحافظين وأن يحفظنا بحفظه، أن يتم علينا نعمته، وأن يختم لنا ولكم ما ختم بخاتمة السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك عليه.